الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال الإمام المؤلف ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة والإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون لا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان.
رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهى المطاف بشيخ الإسلام ابن تيمية في سياقاته للنقول التي أراد إثباتها عن عمن سبقه في حكاية مذهب السلف إلى أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله علم مشهور، وإليه ينتسب كثير من المتكلمين، وهو محل اعتقاد كثير من المسلمين بأن له إمامة في الدين وأنه يمثل أهل السنة والجماعة، حتى إن المنتسبين إلى مذهبه وهم الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، في كل مكان يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. وأبو الحسن رحمه الله كانت ولادته سنة 260 للهجرة، ووفاته سنة 320، وقد نشأ أول أمره في حجر زوج أمه أبي علي الجبائي، وهم الرؤوس المعتزلة المشهورين، فنشأ بين يديه وأخذ عنه مذهب الاعتزال، وعاش على ذلك 40 عاما كما ذكره عنه ابن عساكر رحمه الله في تبيين كذب المفتري في الذب عن أبي الحسن الأشعري. ثم إنه بعد أن مضى عليه هذا العمر تأمل ونظر واحتبس عن الناس مدة في بيته، ثم خرج إلى مسجد البصرة واعتلى المنبر وقال: يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان. وكان له ذيع وسيط عندهم. وإني قد كنت على مذهب المعتزلة 40 سنة، وها أنا أنخلع منه كما أنخلع من ثوبي هذا. ثم نزع ثوبا كان عليه. وهذه من طرائق المتقدمين في التأكيد على مقالاتهم. وإني على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وأعلن هذا صراحة وأشاعه في الناس، وكتب كتابين مشهورين يعربان عن تحوله هذا، أحدهما كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وقد ذكر في مقدمته هذا المعنى، وأنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل وعلى طريقة السلف المتقدمين. ثم ذكر في الإبانة ما ذكر من أنواع الإثباتات وموافقة السلف، على أن في الإبانة ما فيه من أمور تستدرك، لا يقال إن كتاب الإبانة مطابق لما كان عليه السلف، ففيه ثغرات تحتاج إلى استدراك وفجوات تحتاج إلى سد، لكنه من حيث الجملة تضمن رجوعا عاما عن مذهب الاعتزال والتحاقا بمذهب أهل السنة الذي يمثله الإمام أحمد بن حنبل. وأما كتابه الآخر فهو الذي نقل عنه شيخ الإسلام أولا، وهو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وهذا الكتاب يدلنا في الواقع على سعة اطلاع أبي الحسن على مقالات الناس، فإنه كما ذكر الشيخ رحمه الله ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة، حكى مقالات الناس، ولا ريب أن كثيرا من المقالات التي حكاها قد انقرضت وذهبت، شأن أي مقالة بدعية فإنها جذورها قريبة تجتث، فكثير من المقالات التي حكاها أبو الحسن قد ذهب أصحابها وذهبت بذهابهم، وبعضها قد بقي، لكن الاطلاع على هذا الكتاب وما تضمنه من مسائل كلامية يدلنا على سعة اطلاعه وإحاطته بأقوال الناس. وقد ختم كتابه هذا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، والشيخ رحمه الله قدم وأخر في الجملتين المشهور مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ذكر فيه مقالة أهل السنة والجماعة التي تليت آنفا، وهي بالفعل مقالة أهل السنة والجماعة، سار فيها رحمه الله على مذهب أهل السنة وأحسن حكاية مذهبه، وختمها بالإقرار بأنه على ذلك، فقال في آخرها: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. والواقع أن أبا الحسن بعد أن ترك مذهب الاعتزال مر بفترة انتقالية سار فيها على طريقة الكلابية، على طريقة ابن كلاب رحمه الله وعفى عنه، فإن ابن كلاب كان يعد في وقت من الأوقات متكلم أهل السنة، لأنه كان في نحور المعتزلة، وكان يستخدم أدواتهم في الرد عليهم ونقض باطلهم، فيصيب في أشياء ويخطئ في أشياء. فكان ابن كلاب ليس على السنة المحضة، ومثله من كان في طبقته كالحارث بن أسد المحاسبي الذي تقدم النقل عنه، وكذلك أبو العباس القلانسي. فهؤلاء كانوا خلطوا مذهب أهل السنة بمسائل كلامية ليست من كلام السلف المتقدمين، فكان هؤلاء هم أقرب الناس إلى أبي الحسن، فصار يقول بقولهم باعتبار أنهم مزجوا بين مذهب أهل السنة ومذهب المتكلمين، فلذلك لم يخلص له القول في تلك المرحلة التي ترك فيها الاعتزال وانتقل فيها إلى مذهب الكلابية، وألف في تلك الفترة كثيرا من كتبه التي بقي عليها أصحابه، مثل كتاب رسالة إلى أهل الثغر وكتاب اللمع ونحوها من الكتب، وله مؤلفات كثيرة لأبي الحسن، وكان من أذكياء العالم، له مؤلفات كثيرة جدا، فانتشرت وفشت ولقيت قبولا بين المحدثين، لأنهم رأوا فيه لسانا ناطقا وسيفا قاطعا في وجه المعتزلة الذين كانوا يستطيلون على أهل السنة بالحجج الكلامية وبالدلة العقلية، فرأوا في أبي الحسن نصرا للسنة، فلذلك يعني انتحله كثير من المحدثين في زمانه، ويعني قدموه وخلعوا عليه الألقاب المختلفة التي تدل على التزكية المطلقة. لكننا في الواقع حينما نفحص هذه المرحلة الانتقالية نجد أن أبا الحسن لم يتمحض للسنة المحضة التي كان عليها الأئمة قبله من السلف، بل التبست عليه بعض الأمور، فلذلك كانت هذه الفترة فترة انتقالية بالفعل، لم يكن فيها على طريقة السلف تماما، وإن كان قد أعلن الرجوع العام، ولعله في آخر عمره رحمه الله اقترب أكثر. والباحثون حيال هذه القضية يذهبون مذاهب، فمنهم من يزعم أن أبا الحسن، ورأيت هذا لبعض المعاصرين، من يزعم أن أبا الحسن صار يقول بقول الحنابلة ومن على شاكلتهم اضطرارا وخوفا من تسلطهم وسطوتهم في ذلك الوقت، وهذا لا شك أنه قول ساقط وإدانة لأبي الحسن قبل غيره، إذ كيف يماري الإنسان ويؤلف في أمور لا يعتقدها من معاقد الدين ومفاصل الاعتقاد؟ هذا لا يكون، هذه إهانة لأبي الحسن أن يقال إنه فعل ذلك اضطرارا ومراعاة للحنابلة في زمانها الذين كان لهم سطوة وقوة. قال بهذا بعض المتحدثين من المعاصرين الذين لا يحسنون فهم مذهب السلف أصلا. والقول الثاني قول من قال إنه انتقل من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ثم إنه لم يتقبل بعض الأمور التي كان يقول بها السلف، فرجع إلى قول وسيط بين مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة، وهذا أيضا قول ساقط، فإنه لا يمكن لأحد أن يقول إني على مذهب السلف وعلى طريقة الإمام أحمد بن حنبل ثم يرجع أدراجه وينتكس على عقبيه، لا يقول بذلك أحد. كيف يزكي هؤلاء الأئمة وهم قد زكوا ولله الحمد ليسوا بحاجة إلى تزكية، ثم بعد ذلك يعلن رجوعه عنهم؟ هذا لا يكون، ولم يفه به أبو الحسن ولا من ذب عنه من أصحابه المتقدمين ولا من بعدهم، فإن ابن عساكر قد ألف كتابه تبيين كذب المفتري في الذب عن أبي الحسن الأشعري، وانتصر له أيما انتصار، وأثبت أنه على طريقة السلف المتقدمين من المحدثين، فلا يمكن أن يقال إنه بعد أن انتسب إلى مذهب السلف رجع خطوة إلى الوراء، هذا لا يصح، وقد قيل به على كل حال. وأما القول الصحيح والواقعي والذي هو في الواقع قول متعقل مفهوم ويجري مثله لبني آدم، أن الإنسان إذا عاش ردحا من الزمن على عقيدة معينة 40 سنة فإنه يبعد أن يتخلص منها دفعة واحدة، وأن لا يبقى لها أثر في فكره وتصوره. فلذلك احتاج أبو الحسن إلى أن يتعافى من مذهب المعتزلة 4 سنين، وكلما تقدم به العمر وتبصر في مذهب السلف اقترب منهم. ويدل على ذلك آخر كتابيه، فإن ابن عساكر أثبت بأنه من آخر ما ألف هذين الكتابين، وهما الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين. وللشيخ حماد الأنصاري رحمه الله رسالة مفردة في هذا، في إثبات أن الإبانة من آخر ما ألف أبو الحسن الأشعري. فالصحيح القول الثالث، وهو أن أبا الحسن انتقل من مذهب الاعتزال إلى مذهب الكلابية حينا من الدهر، ثم اقترب جدا من مذهب السلف في آخر عمره، وهي الفترة التي ألف فيها كتابي الإبانة ومقالات الإسلامية. ولهذا من المهم معشر طلبة العلم ومن بلغ ألا يندفع الإنسان في الثناء على كتاب معين لورود الحق فيه وتضمنه لبعض الباطل، أو لا يندفع أيضا في التزكية المطلقة لشخص معين لكونه أعلن رجوعه إلى الحق وبقي عليه شيء. بل منهج العدل والإنصاف أن يثنى على الإنسان فيما وافق فيه الحق وأصاب السنة، ويعتذر له إن كان يعلم بأنه من أهل النصح للمسلمين عما أخطأ فيه، لكن لا يغض الطرف عن الخطأ، فإن الحق أحب إلينا من الرجال. فينبغي إذا ورد الحديث عن أبي الحسن أن لا يقال إنه ألف الإبانة وكتاب الإبانة على طريقة أهل السنة والجماعة بإطلاق، لا، قد تضمنت الإبانة مواطن تستدرك في باب القدر وغيره. وإنما وكذلك إذا جرى الحديث عن أبي الحسن لا يقال بإطلاق إنه قد اعتنق مذهب أهل السنة والجماعة بإطلاق، بل يقال إنه رجع رجوعا عاما إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن بقي عليه أشياء رحمه الله، ويحسن به الظن ويدعى له بخير، فقد كان له أياد بيضاء في نقض شبهات المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلالة. وكذا من سار على طريقته فإنه إذا عرف بالنصح للمسلمين والاجتهاد في نشر الدين التمس له العذر في ذلك. وكثير من علماء الأمة من المحدثين والفقهاء ساروا على طريقة أبي الحسن، وينبغي لطالب العلم السلفي أن يكون معتدلا في منطقه، فلا يحشر الناس في خندق واحد ويسوي بين المختلفات. ففرق بين الأشاعرة والمعتزلة، فلا ريب أن الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة بكثير، فإنهم مثبتة والمعتزلة نفات. فرق بين هؤلاء وهؤلاء، الأصل عند الأشاعرة أنهم مثبتة، ولهذا يقال عنهم صفاتية، لأن الأصل عندهم الإثبات واعتقاد أن رب العالمين يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، بخلاف المعتزلة والجهمية ومن شاكلهم من الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة الذين الأصل عندهم النفي. ففرق بين هذا وهذا، وهذا لا يمنع أيضا في الوقت نفسه من الاستدراك على خطأ الأشاعرة ووصفهم بأنهم جانبوا الحق في أبواب معينة. الحقيقة أن قول الأشاعرة لا يطابق قول أهل السنة والجماعة تماما إلا في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في بقية أبواب الدين فبينهم وبين مقالة أهل السنة فروق. في باب القدر ينزعون نحو الجبر، وفي باب الإيمان مسألة الإيمان ينزعون نحو الإرجاء، وفي باب الصفات كما قد علمتم يؤولون الصفات الخبرية والصفات الفعلية، فهذا جار فيه ولا تصلح المجاملة في هذا، فإن بعض من تحمله العاطفة والرغبة في جمع الكلمة ووحدة المسلمين يحمله ذلك على القول بأن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، وقد وقع ذلك لبعض العلماء، لكن هذا لا يسلم. والسفاريني رحمه الله وهو حنبلي متأخر قد قال في منظومته: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يريد بذلك حديث الافتراق وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، وصدق في منظومته رحمه الله، فإن الحق واحد لا يتعدد. لكنه لما شرح ذلك في سواطع في لوامع الأسرار الأثرية وسواطع الأسرار الأثرية، شرحه الموسع لمنظومته الدرة المضية، قال: وأهل السنة طائفتان، أهل الحديث وعرفهم والأشاعرة وعرفهم. ولا يمكن أن يكون الحق له صورتان، الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيم، هو صراط واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل متعددة والحق واحد، فلا ريب أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وتابعوهم في القرون الثلاثة الفاضلة وأئمة الأمة كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم والبخاري وأئمة الدين والحديث والفقه، أنهم هم الذين كانوا على الحق الواحد الذي لا يتعدد. فينبغي التنبه لهذا. ويقال في أبي الحسن وغيره، يقال في غير أبي الحسن ما قلنا في أبي الحسن: من عرف بالنصح للأمة فإنه ينزل منزلته ويثنى عليه بما هو أهله كالنووي وابن حجر وغيرهم، ويستدرك عليه ما أخطأ فيه، فإن هذا من النصح لهم، وليس النصح لهم بأن ينشر ما أخطأوا فيه، بل النصح لهم أن يبين ما أخطأوا فيه لئلا يتبعوا فيه على باطل. قل مثل ذلك مثلا في الجويني، فإن الجويني رحمه الله وعفى عنه اقترب في عقيدته النظامية إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لا سيما في باب القدر، لكن وأيضا قال قولا محتملا في باب الصفات، لكن عند التمحيص يتبين أنه تفويض. فتجد بعض المحبين والمتحمسين يقول: الجويني رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في النظامية، والواقع أنه لم يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة تماما، وإنما اقترب وأصاب في أشياء وأخطأ في أشياء. فدوما يا طالب العلم يكن الحق أحب إليك من الرجال، وقعد الحق على قواعده وأصله على أصوله، وانسب الناس إليه قربا وبعدا، هذا هو المنهج الصحيح، وهو الذي تصان به الشريعة والملة، لا أن تأخذنا فيه العواطف المختلفة. وبالمقابل أيضا لا يعتدي الإنسان ويتجنى ويعني يكون في لسانه بذاءة أو إساءة ظن بالمسلمين. نسأل الله يلهمنا وإياكم السداد في القول والعمل. هذا الذي قرره أبو الحسن رحمه الله بين واضح، لا حاجة إلى شرح ألفاظه، فإن هذا مما تقدم الإيمان به كثيرا، لكن كما ترون أنه قد مر على جملة من الأشياء فيما نقله عنه الشيخ رحمه الله. أولها ما يتعلق بإثبات الصفات لله عز وجل، فقد أثبت الصفات الذاتية والفعلية والخبرية، ذكر الاستواء واليدين والعينين، وذكر العلم والسمع والبصر، كل هذا. ثم بعد ذلك ذكر مذهبهم في القدر وإثبات القدر، ثم ذكر مذهبهم في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، وأيضا بين بطلان مذهب الواقفة واللفظية، فقال: والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. وقد تقدم بيان هذه المسألة والرد على اللفظية والواقفة، ثم ذكر مسألة الرؤية وأثبتها، ثم ذكر مسألة الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة من الأمور السمعيات، ثم ذكر مسألة الإيمان وأنه قول وعمل ويزيد وينقص، وبدع أو خطأ مقالة من قال الإيمان مخلوق وأن هذه مقالة محدثة، وذكر أيضا مسألة الوعد والوعيد فقال لا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، وبعد ذلك ذكر منهج أهل السنة والجماعة في إنكار الجدل والمراء في الدين وتعظيم النصوص وعدم الاشتغال بالقيل والقال، وذكر المجيء إثبات صفة المجيء والقرب، على أن في قوله في مما قال في كلام الله ما يحتاج إلى استدراك، قال وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. هذه الجملة لا شك أنها صحيحة، لا يقال إنها غير الله، ولا يقال أيضا بإطلاق هي الله، لأن هذه هي مسألة الاسم والمسمى. فأسماء الله وصفاته المعتزلة تقول هي غير الله، لماذا؟ لأنهم إذا أثبتوا المغايرة وأنها منفصلة عن الله تمكنوا من أن يقولوا إنها مخلوقة، وهذا مطلبهم. المعتزلة إذا قالوا إن صفات الله إن أسماء الله وصفاته غير الله توصلوا إلى القول بأنها مخلوقة. على النقيض منهم الأشاعرة يقولون هي الله، فحينئذ قد يؤدي هذا إلى عدم التمييز بين الاسم والصفة، والحق أن هذه الألفاظ مجملة وهي لفظ غير، وإنما يقال الاسم للمسمى، لا يقال الاسم هو المسمى ولا يقال الاسم غير المسمى كما قد تقدم، وهي مسألة كما ذكرنا آنفا مسألة من مسائل المتكلمين الحادثة، قال عنها ابن جرير الطبري رحمه الله إنها من حماقات المتكلمين، فلذلك كان لابد في مثل هذه الألفاظ المجملة من التفصيل والتبيين. فالله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات تقوم به سبحانه، فصفة العلم غير صفة القدرة، صفة القدرة غير صفة السمع، السمع غير البصر. فالذي يقول هو هي أو هي هو كأنه يجعلها من قبيل المترادف، والذي يقول غيره يريد أن يصفها بأنها مخلوقة، فكل هذه مزلات أقدام ومضلات أفهام ينبغي التنبه لها والاقتصار على التعبير الشرعي القرآني. فهذا مما يعني قصر فيه كلامه رحمه الله هاهنا، قال لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، ولا يقال هي الله كذلك. أيضا ختم كلامه رحمه الله بالحديث عن طريقتهم في معاملة المبتدعة، وهي مجانبة كل داع إلى بدعة، وذكر أيضا ملحظا ينبغي التفطن له، وهو أن من طريقة المتقدمين إذا حكوا مقالة أهل السنة والجماعة أن يلحقوا بها ما يتعلق بصالح الأعمال ومحاسن الأخلاق، لأن جانب السلوك مهم جدا في تصوير مذهب أهل السنة والجماعة. ليس مذهب أهل السنة والجماعة فقط أمر علمي نظري، بل من جوانبه المضيئة المشرقة ما يتعلق بالسلوك. تأمل قوله رحمه الله في آخر كلامه، قال مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب، يعني الورع في المكاسب. فهذا ملحظ مهم على طالب العلم أن يتفطن له، وأن أهل السنة والجماعة ليسوا فقط متنا عقديا نظريا، لا، علم وعمل. وتجد في رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى، لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية عقيدة أهل السنة والجماعة ختمها بفصول عن محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. ومن من أعظم من اهتم في الواقع في هذا الجانب والجمع بين اللونين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ففي كتابه مثلا نور البصائر والألباب تكلم عن مسائل التوحيد والأحكام والعقيدة والأخلاق في مؤلف واحد، وفعل ذلك أيضا في كتابه العقائد الدينية، ولا يكاد يؤلف مؤلفا في الاعتقاد إلا ويتبعه بذكر محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق. فلينتبه طالب العلم لهذا، فإن هذا هو الوجه المكمل للأول، فيتبين به جمال مذهب أهل السنة والجماعة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.